سلام عليكم. من يجي 220 سنة كده صحينا باليوم بنبرت من النوم وقال لك انا طالع اسكندرية. جميل المصيف في اسكندرية. مصيف فالزبون لم 37 الف جندي وعباهم في 55 سفينة حربية وجاب في ايده شوية علماء على متخصصين ومطبعتين. طب مش واجب تدي خبر لانجلترا؟ طمع الجدع وما سمعش الكلام وافتكر اني قلتلك بلاش.
جرعة حلوة. قرعة حلوة مفيش كلام.
للأسف يوم 1 يوليو سنة 1798 كان نابليون قاعد في اسكندرية وبياكل أحلى أكلة سمك. الراجل خلص الأكل ولم عدة الشاي وطلع على القاهرة اللي ما خدتش في إيده غلوة. حط الدبلة وحط الساعة وحط سجايره والولاعة وابتدى يطلق رجالته والعلماء بتوعه في البلد. نابليون زي ما تقول كده ما كانش بتاع فرهضة. فالراجل جمع متخصصين وهيا جدعان الكلام.
أمال لما أحب أخاطب الشعب المصري أكلم مين؟
اتصل ب140 تنين يا فندم.
فالراجل قرر انه يستخدم المطبعتين اللي قلت لك عليهم في الاول واللي كانت واحده فيهم بالفرنسي والثانيه بالعربي. طب الفرنسي وهتدي بيها اوامر لرجالتك، ايه العربي هتعمل بيها ايه؟ فامر نابليون بانشاء اول جريده من نوعها وسماها التنبيه، وطبعا واضح من اسمها هتروح لمين وهتقول ايه. فكان الغرض من الجريده دي انها تترجم اوامر نابليون للمصريين وتقول لهم يعني انه راجل شرس ويا جدعان خدوا بالكم عشان ده شكله مقطع بطاقته. وفي وسط ما نابليون بيصول ويقول في البلاد تقرر انجلترا انها ترد على عملة نابليون بمساعدة العثمانيين وتعوروا في الاسطول بتاعه في ابو قير. لا يا جماعة ده اكيد شيطان ودخل ما بينكم.
ريتشارد قلب الاسد ملك انجلترا وكبير مشجع مانشستر يونايتد.
جومابيل فيليب اغسطس ابقى ملك ايه؟ ملك فرنسا. ما انا قلت جومابيل.
شويه نوش انجليزي على شويه دبلوماسيه فرنساوي فعملوا قعده عرب وتصالحوا سنه 1801 واللي نتج عنه الصلح وخروج الفرنسيين من مصر.
اروح ما بعدك روح يا ما راح زيك واصغر منك كمان كانوا عاملين 100 راجل في بعض.
فضلت البلد في حالة رجل لشة وعدم استقرار لحد ما تم تعيين محمد علي وليان على مصر سنة 1805. الحاج محمد علي كان راجل بتاع شغل فقال لك قفل لي يا ابن البلد دي وهات المفاتيح لما نشوف هنعمل ايه. روق يا حاج عشان السك. خلينا افكرك بمشروع محمد علي الانفتاحي واللي كان بيركز على حاجتين، الجيش والتعليم. طب الجيش وظبطناه والعيال وصفرناها تتعلم بره، انا انفتح ازاي؟ فمحمد علي قراها من بدري وادرك انه محتاج لسان يكلم بيه العالم لزوم التجاره والانفتاح، فاصدر قرار سنه 1819 بانشاء مطبعه بولاء واللي على اساسها تاسس جريده وقايع مصريه وصدر اول عدد ليها سنه 1828 واللي كانت بتتوزع بالتركي وتترجم بالعربي عشان كالعاده تنشر انجازات محمد علي وحكومته. الحاج محمد بعد فترة اكتشف ان الجريدة مش مسمعة غير عند فئة معينة من الناس، كبار الموظفين والجيش والعلماء. فالراجل طلب انها تتوزع لطلبة العلم ببلاش. جميل. وبعدها بفترة قرر ان اي موظف بياخد اكتر من 1000 قرش في الشهر انه يشتري الجريدة. طب افرض انا مش عايز. فامر الحكومة انها تاخد 77 قرش كل شهر من الموظفين رسوم الجريدة. اهو ده اللي مش جميل. واهتم محمد علي بالجريدة اكتر من اهتمامه بحاجات تانية كتير لدرجة انه كان بيدي مكافآت توصل لمئة قرش في الخبر، ويقال انه كان حريص انه يكافئ الموظفين بالرز والسمنة واللحمة. وكان مدير تحرير القسم التركي هو سامي افندي، اما المسؤول عن القسم العربي فهو شهاب الدين محمد اسماعيل. وفضلت الوقائع تتطور واحدة واحدة وتنشر اخبار المجتمع والجيش لحد ما وصلت للعدد 535 سنة 1833 وجالهم رفاعة الطهطاوي.
رفاعة الطهطاوي فين ايام رفاعة الطهطاوي؟ رفع الطهطاوي وقاسم أمين وعلي مبارك وزكي جمعة من زكي جمعة ده؟
اتولد رفاعة رفع الطهطاوي في مدينة طهطا في صعيد مصر في نفس السنة اللي غارت فيها الحملة الفرنسية 1801. الطهطاوي فضل يدرس في الأزهر 5 سنين لحد ما جه محمد علي وطلع بفكرة البعثات العلمية. فطلب من الشيخ حسن العطار أستاذ رفاعة الطهطاوي إنه يختار الطلبة اللي هتسافر فرنسا. فوقع الاختيار على رفاعة واللي على أساسها سافر سنة 1826 قبل سنتين من أول عدد للوقائع المصرية. رفاعة قعد 5 سنين في فرنسا وبخمسة فرنسا على خمسة الأزهر. فطلع الراجل بكتاب تخليص الإبريز في تلخيص باريس ووصف فيها رفاعة كل اللي شافه هناك من أحداث سياسية وأحداث علمية. رجع رفاعة القاهرة بعد ما خلص بعثته سنة 1831 واللي على أساسها تعين مترجم في مدرسة الطب. بس رفاعة ما كانش شايف إنه راجع من فرنسا لده بس، فاقترح على المسؤولين إنهم يعملوا مدرسة الألسن. وإيه هي مدرسة الألسن بقى يا شيخ رفاعة؟ ببساطة إحنا في المدرسة دي هناخد كل العلوم ونترجمها. وقدر فعلا سنة 1835 إنه يفتح المدرسة وفيها ترجم التاريخ الغربي والفلسفة والعلم الأوروبي من الفرنسي والإنجليزي والإيطالي والتركي وحتى الفارسي. سنة 1842 اتعين رفاعة الطهطاوي رئيس تحرير الوقائع المصرية. فقرر رفاعة انه مبدئيا كده يا جدعان اللغة العربية هي اللغة الرسمية للجريدة، وبدأ يطور في شكله ومضمون الجريدة، وبدأ كمان فكرة المقال السياسي. انت متأكد يا شيخ؟ فشغل رفاعة دماغه وبدأ ينتقد أداء السلطة في الوقت ده، لحد ما لفت الانتباه وقرر محمد علي بأنه لا ينشر أي مقال دون الرجوع إليه. ودي كانت أول ملامح الرقابة على السلطة الرابعة.
الله يرحمك طهطاوي، الله يرحمك طهطاوي.
وفضل وضع مكارب من محمد علي باشا لابنه الكبير ابراهيم باشا، وجه عباس حلمي الاول من جدة وقال لك انا عايز مفاتيح البلد. عباس قال لك انا مش عايز مشاكل، وخد قرار بقفل جريدة الوقائع المصرية، وقفل كمان مدرسة الالسن، ونفى رفاعة الطهطاوي للسودان.
راعي ربنا يا اخي، ده انت تاكل عندنا كل يوم يا اخي.
بس الحمد لله ما قعدش كتير في الحكم، ومسك مكانه محمد سعيد باشا حكم مصر عشان يرجع في اول قراراته رفاعة الطهطاوي من السودان بعد 3 سنين من نفي، واصدر قرار بإعادة فتح مدرسة الألسن. ويقال كمان انه بدأ في عهده ما يعرف باستقلال الصحافة، وكان اول رئيس تحرير ليها بعد استقلالها هو الشيخ احمد عبد الرحيم. شكرين والله حاج سعيد. لو الحاج سعيد باشا كان له الفضل في عودة الصحافة، فالخديوي اسماعيل كان له الفضل في تطورها وتنوعها وانتشارها. وركز، انتشارها. خديوي اسماعيل كان عنده حلم يخلي القاهرة هي باريس الشرق، وباريس يعني حضارة يعني حرية. فقدر رفاعة الطهطاوي في عهده مع علي باشا مبارك انه يأسس اول مجلة ثقافية في مصر والمنطقة، جريدة روضة المدارس المصرية. وبقت اللغة العربية هي اللغة الرسمية في كل المكاتب الحكومية بعد ما كانت اللغة التركية هي اللغة المسيطرة. وقدر رفاعة الطهطاوي انه يخلي اخبار المجتمع المصري هي المسيطرة على جريدة الوقائع المصرية.
الله يرحمك طهطاوي، الله يرحمك طهطاوي.
وبدأت الصحافة تنتشر في أغلب الدول العربية لحد ما وصل عددها ل 27 جريدة ومجلة سنة 1870. عندك مثلا حديقة الأخبار اللبنانية سنة 1858، والرائد التونسية سنة 1860، وصحيفة سوريا سنة 1866، والزوراء العراقية سنة 1869، وصنعاء اليمنية سنة 1879. وفضلت الوقائع المصرية في تطور لحد ما تعين الشيخ محمد عبده رئيس تحريرها، وبقت تتنشر كل يوم ما عدا الجمعة. وقدرت كمان الوقائع في عهده تصرف على نفسها بعد ما دخلوا لأول مرة نظام الإعلانات، ويقال إن كل سطر في الإعلان كان بقرشين بالرغم من إن تمن العدد كله كان بقرش واحد. اما في سنة 1911 بقت الجريدة تحت سيطرة الحكومة، وبقت تتسمى جريدة الحكومة المصرية، ودخلوا كمان نظام الاشتراكات مع نظام الاعلان، ويقال ان سطر الاعلان كان ب 12 قرش مرة واحدة. وفضل وضع الصحافة يتدهور اكتر واكتر في عهد الملك فؤاد، وتحديدا سنة 1924، ورجعت الصحافة تنشر بس المراسيم والاوامر الملكية من غير حتى التعليق او النقل، الى ان جاءت ثورة 1952 وبدأ الرئيس جمال عبد الناصر انه يهتم بيها من جديد. فرجعت الصحافة تتنشر كل يوم باللغة العربية، ويوم الخميس كمان باللغة الفرنسية، ووصل كمان سعر النسخة لخمس قروش سنة 1966. وبالرغم من نزول السعر لسبعين مليم سنة 74، الا ان سعر الاعلام فضل يزيد لحد ما وصل لستة جنيه في السطر الواحد، والكلام ده كان سنة 1988. ودي كانت حدوتة أول جريدة مصرية وعربية. وعشان نعرف أكتر عن كواليس الصحافة الأيام دي، فإحنا معانا الكاتب والصحفي والأستاذ محمد عبد الرحمن صاحب العشرين سنة صحافة.
في العشر سنوات الأخيرة المشهد الصحفي العربي بشكل عام بيعاني من مشكلات، خلينا نقول ان هي مرتبطه بسببين او ثلاثه اساسيين. اول حاجه السوشيال ميديا، طبعا السوشيال ميديا دمرت الصحافه،
احنا رايحين لها دي،
لان الصحافه لم تكن مستعده لان هي تتعامل مع السوشيال ميديا. كويس، الناس اللي كانت موجوده في الجرايد من اول سنه 90 بقى لحد سنه 2010، ال 20 سنه دول ما انتبهوش قوي. يعني انا كنت اول صحفي في مجلتي صباح الخير اللي يبعت موضوع على الميل. كويس، وقعدنا فتره عقبال ما بدا ده يبقى مقبول. وبعدين فطبعا لما فجأة ايه ده بقى في حاجه اسمها الفيسبوك، محدش بقى فاهم حاجه. كويس، السبب الثاني طبعا التحولات السياسيه الكبيره اللي
حصلت.
فانت قبل كده كان الصحافه طبعا تبع الدوله وكل حاجه في كل الدول العربيه. بس كان ما كانش فيه الخلافات السياسيه اللي تخلي الصحافه تستخدم كسلاح ضد احزاب وضد فئات وضد الكلام ده كله. وكان بيقبل بوجود بعض الاختلاف في الوسط الصحفي. ده 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 ما بقاش موجود. الاثنين دول تزامنوا مع عدم تخريج اجيال جديده قادره ان هي تتعامل مع المتغيرات دي. فبقى يعني انا بالنسبه لي ممكن الصحفي اللي انا بيفبرك اللي احنا حكينا عليه من شويه ده يبقى ارحم الف مره من اللي قاعد على النت ده وقاعد مستني اي بوست لاي فنان.
استنونا في الجزء الثاني من الحلقه. سلام عليكم.